Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مريم الصادق المهدي وزيرا للخارجية، والدكتور جبريل إبراهيم وزيرا للمالية، وتعيين الولاء الجدد منتصف فبراير الحالي. الإعلان عن 25 وزيرا في التشكيل الوزاري الجديد، بينهم إبراهيم الشيخ وزيرا للصناعة وحسينة دينار للحكم الاتحادي. حرب مبنى البورصة والمحلية والنيابة في أعمال عنف دامية بالفاشر، وإعلان حظر التجوال في المدينة. احتجاجات تتحول لعمل عنف ونهب الأبيض، وحكومة الولاية تعلن الطوارئ وحظر التجوال وتعطيل الدراسة. اندلاع حريق في مركز إيواء النازحين الجدد بالجنينة، وإغلاق كوبري القاش في كسلة بسبب انعدام الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء مساء أمس أسماء وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة من 25 وزيرا، ما يرجع وزارة التربية والتعليم لمزيد من التشاور. وشملت قائمة الوزراء الجدد التي تم إعلانها في المؤتمر الصحفي الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرا للخارجية، والفريق ياسين إبراهيم وزيرا للدفاع، والفريق شرطة عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية، وخالد عمر يوسف وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور جبريل إبراهيم وزيرا لوزارة المالية، وعبيد أحمد النجيب وزيرا لوزارة الصحة، وحمزة بلول وزيرا للثقافة والإعلام، ودكتور يوسف آدم الطي وزيرا لوزارة الشباب والرياضة، ونصر الدين عبد الباري وزيرا لوزارة العدل، والدكتور انتصار الزين صغيرون وزيرا لوزارة التعليم العالي، والطاهر إسماعيل حربي وزيرا لوزارة الزراعة والغابات، وحافظ إبراهيم وزيرا للثروة الحيوانية، والبروفيسور ياسر عباس وزيرا لوزارة الري، ونصر الدين مفرح وزيرا لوزارة الشؤون الدينية، وجادين علي وزيرا لوزارة الطاقة والنفط، وبسينة إبراهيم دينار وزيرا للحكم الاتحادي، ومحمد بشير أبو نمو وزيرا للمعادن، وإبراهيم الشيخ وزيرا للصناعة، وعلي جدو آدم بشير وزيرا للتجارة والتموين، وهاشم حسب الرسول وزيرا للاتصالات، والهادي محمد إبراهيم وزيرا للاستثمار، وتيسير النوراني وزيرا للعمل، ومعتصم أحمد صالح وزيرا للتنمية الاجتماعية، ومرغني موسى حمد للنقل، وعبد الله وزيرا للتنمية العمرانية. وأضاف رشيد سعيد يعقوب وكيل وزارة الثقافة والإعلام وهو يتلو أسماء الوزراء الجدد في المؤتمر الصحفي.
1. السيد مهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء. 2. السيد الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزارة الدفاع. 3. السيد الفريق أول عز الدين الشيخ علي وزارة الداخلية. 4. السيد دكتور مريم الصادق المهدي وزارة الخارجية. 5. السيد دكتور نصر الدين عبد الباري وزارة العدل. 6. السيد دكتور بوسين إبراهيم دينار وزارة الحكم الاتحادي. 7. السيد دكتور جبريل إبراهيم محمد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. 8. السيد دكتور الطاهر إسماعيل محمد حربي وزارة الزراعة والغابات. 9. السيد دكتور علي جدو آدم بشير وزارة التجارة والتموين. 10. السيد أستاذ إبراهيم الشيخ عبد الرحمن وزارة الصناعة.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمناسبة التشكيل الوزاري إن التشكيل الجديد جاء عبر توافق سياسي يهدف للمحافظة على البلاد من خطر الانهيار، ونوه إلى التوافق على برنامج سيتم التوقيع عليه خلال الأسبوع يخاطب 5 قضايا، وهي رؤية موحدة للاقتصاد وتنفيذ اتفاق جوبا واستكمال السلام والتفصيل في العلاقات الخارجية المتوازنة بجانب العدالة بمفهومها الشامل ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، موضحا أن الجهاز التنفيذي عد البرنامج وملك كل القوى المشاركة نسخة منه، وسيتم عقد اجتماع لمناقشته والتوقيع اليوم الثلاثاء. وقال إنه معايير اختيار الوزراء تمثلت في التأهيل والخبرة والتجربة والوعي السياسي والاستقامة، وأوضح إنه عدد من الوزارات تتم تقسيمها بهدف التركيز على الاقتصاد والإنتاج والاستثمار، واستبعد حدوث انهيار اقتصادي في البلاد، وقال اقتربنا من تحقيق النقلة في الاقتصاد، وأضاف في هذا الخصوص:
هذا التشكيل قام على توافق سياسي جاء عبر مناقشات طويلة امتدت لشهور، والبوصلة الأساسية فيها كانت المحافظة على هذا البلد من الانهيار. نحن لو تلاحظوا في محيطنا الإقليمي مشاكل وتحديات كثيرة جدا، دول قريبة وبعيدة مننا انهارت في السنوات الفاتت. نحن كسودانيين أنا ما حأمل تكرار هذه المسألة، بدينا بالنموذج السوداني ده عنده مشاكل كثيرة جدا، لكن أنا في تقديري هذا التشكيل بيستجيب لهذه المسألة.
ومن جهة تانية نفى حمدوك اعتراضه على ترشيح الدكتور جبريل أبراهيم وزيرا للمالية حسب ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر مشاركة دكتور جبريل من استحقاقات سلام جوا، ووصف دخول أطراف السلام إضافة نوعية واعتبرها مشاركة حقيقية، وقال إنه مجلس الشركاء جاء نتيجة للتجربة العملية خلال سنة ونصف بهدف التشاور والتنسيق لحل حالة الخلافات، وقال إنه قيام المجلس التشريعي يتيح إمكانيات أكبر لمعالجة قضايا البلاد، ودعا قوى الثورة للعمل الجاد على تشكيل مجلس تشريعي يحقق أهداف الثورة بما يعمل على تحصين الفترة الانتقالية والعبور بها إلى الانتقال الديمقراطي، ونوه إلى الاتفاق على تعيين الولاة في 15 فبراير والمفوضيات والمجلس التشريعي في 25 فبراير، وأضاف في هذا الخصوص:
أنا ما زلت أعتقد أن هذا المجلس حسب تصورنا له من الأول إنه مجلس تشاوري تنسيقي، جايز في ناس يكون عندهم رؤية غير كده، لكن أعتقد إنه هذا المجلس جاء نتيجة الفراغ في عدم قيام التشريعي، لذلك يجب أن نعمل لقيام هذا المجلس التشريعي. وأنا وظللت أكرر المسألة دي باستمرار، إنه لما نقارن تجربة أكتوبر وأبريل لو في إضافة حقيقية في ديسمبر هي اختراع المجلس التشريعي، فخلونا نسرع بقيام ونحن مستعدين في الحكومة التنفيذية إننا نشتغل مع بقية القوى السياسية في إننا نسرع بقيام هذا المجلس.
وحول الاضطرابات الأمنية في الولاية، قال رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك إن النزاعات والاضطرابات التي تشهدها البلاد جزء منها مرتبط بجذور سابقة، موضحا أن الدولة في عهد النظام السابق كانت طرفا أصيلا في الصراعات، وقال إن جزء من الإشكاليات من تركة النظام البائد والجزء الآخر بسبب المعاناة، داعيا للحفاظ على إرث ثورة ديسمبر السلمي والنهي عن إغلاق الطرق وتتريسها في ظل كفالة حق التظاهر، وأكد على دور الأجهزة الأمنية في ضبط الشارع ووقف الانفلاتات الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الاضطرابات والنزاعات جزء منها زي الحصل في الجنينة ده بكل تأكيد مرتبط بقضايا عندها أسباب ومشاكل وجذور طويلة يعني ما الليلة، لكن الشاهد في المسألة دي كلها إنه في السابق لما كانت في نزاعات زي دي كانت الدولة طرف أصيل فيها، تسلح جزء ضد آخر إلى آخره. اليوم ما في حاجة، هي نزاعات جزء منها جاي معانا باعتبار التركة الفاتت، جزء منها برضو مرتبط بالمعاناة.
اندلعت عمل عنف واسعة أمس الاثنين في الفاشر أدت بحرق بورصة الفاشر السلعية ومبنى محلية الفاشر ومبنى النيابة، وسط أنباء عن سقوط جرحى فيما أعلنت السلطات حظر التجوال في الفترة من 6 مساء حتى 6 صباحا، وقال مواطنون من الفاشر لراديو تبنغا إنه أحداث العنف اندلعت على خلفية إلقاء القبض على رعاة وإبلهم بسبب مقتل المزارع مهدي مطر بمزرعته شرق الفاشر يوم السبت. وكشف شهود عيان عن مواطنين يحملون أسلحة نارية وآخرين أسلحة بيضاء وعصي في سوق المدينة، وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
الودع هسي يتأزم يعني حاجة ما بتتوخوها عنده هسي هو الهاجم محل دي حروقه فيها النيابة العامة، الحريق ده خرب نبدأ الحياة، في عربية تاني محروقة، في عربات محروقة المهمة، في تقريبا في إصابات والبومبا ما خلانا نمشي جوه هناك. الحكومة يعني بعد ما خلت الناس دخلوا جوه الأطراف المتسارعة، لكن بعد ما دخلوا الولاية جوا في هذه الاختلافات في ما بينهم هم والمعنى بتاع الحكومة، وعداك الناس يتصرفهم الخاص، لكن على كل حال إنه الولاية دي ودا ولا سوق مقفلة، يعني السوق الكبير ياها السوق قافلة وبومبان بمبان في كل مكان.
ومن جهة تانية تسببت الأحداث بالمدينة في إغلاق سوق الفاشر بما فيها الصيدليات وجميع المحليات التجارية، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة وأغلقت السلطات جميع الطرق المؤدية إلى منزل الوالي. وفي الأثناء فتح مواطنون محتجون صباح أمس الطريق القومي شرق الفاشر بعد إغلاقه دام يوما احتجاجا على مقتل المزارع. خرج طلاب المدارس الثانوية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في مظاهرات حاشدة تنديدا بغلاء المعيشة وأزمة في المواصلات، وتحولت المظاهرات إلى عمل عنف أسفرت عن إحراق عدد من البصات وإتلاف ونهب عدد من المحلات التجارية في الأسواق. وواجهت الشرطة المتظاهرين بإطلاق البمبان الكثيف مما تسبب في وقوع اختناقات وسط المتظاهرين. وقال محمد أحمد القيادي في قوى الحرية والتغيير لراديو دبنجا إن طلاب المدارس نفذوا موكبا سلميا إلى أمانة الحكومة منددين بالأوضاع الاقتصادية وهتفوا ضد الوالي. وأثناء عودتهم إلى ميدان الحرية بالقرب من سوق المدينة تعاملت الشرطة مع الموكب بوحشية مستخدمة الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى انفلات الأوضاع بالمدينة. وأضاف محمد أحمد القيادي في قوى الحرية والتغيير بمدينة الأبيض لراديو دبنجا:
طلعوا بنفسهم وغيره شنو اليوم الطلاب طلعوا وفاتوا بموكب سلمي جدا كان الصباح عمالة الحكومة للوضع الاقتصادي وبيهتفوا ضد الوالي، وهم راجعين على جوا السوق وصلوا ميدان الحرية إسارة بدأت الشرطة عملت مع الموكب بوحشية كده وفي غاز مسيل للدموع بكميات ضربت تجاه الطلاب. عندنا كما بيحفلت المندسين في نص الطلاب بدوا التخريب في البصات بتاعت حكومة الولاية بترحل الطلاب اتحرقت منها بصين.
من جهتها أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان حالة الطوارئ وحظر التجوال في كافة أرجاء الولاية من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا، وكذلك تعطيل الدراسة بالولاية. وأصدرت الحكومة بيان أمس أدانت فيها الأحداث التي صاحبت المظاهرات من حرق للبصات ونهب للممتلكات المواطنين، وأعلنت فرض حظر التجوال في كافة أرجاء الولاية من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، وكذلك تعطيل المدارس حتى الأحد المقبل. كما أعلنت تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث. وفي الأثناء نددت لجان المقاومة بالأبيض وعدد من الأحزاب بأعمال العنف التي وقعت في المدينة، وأكدوا في الوقت نفسه كفالة حق التعبير السلمي والتظاهر. اندلع حريق هائل أمس الاثنين في مركز إيواء النازحين في وزارة التربية والتعليم بمدينة الجنينة بعد يوم من مطالبة الوفد الاتحادي النازحين بالعودة إلى المعسكرات وإغلاء مراكز الإيواء. وقضى الحريق على جميع خيام النازحين في مراكز الإيواء وأتلف ما تبقى من ممتلكاتهم والمواد الغذائية والمشمعات التي تحصل عليها من المنظمات الإنسانية. وقال نازح في مركز الإيواء إن المركز يأوي مئات النازحين معظم من الأطفال والنساء من بينهم 40 امرأة حامل، وتضررت 46 أسرة بسبب الحريق الذي التهم مواد الغذاء وملابسهم. وناشد بالإسراب تقديم يد العون للنازحين الذين نزحوا نتيجة لحرق منازلهم وفقدوا ممتلكاتهم والبطاطين والفرشات في ظل الشتاء القارس. وأضاف في هذا الخصوص:
مرحبا دقيقة حتى، وثم ثانيا طبعا بعض الحريق بتاع الكريدان جينا خشينا هنا وكان في بعض المواد الغذائية كان صرفوا لنا برضو مواد غير غذائية مثل البطاطين والفرشات كانت صرفوا لنا، واليوم هم مرحنا لبس المعبسين والأسرة المدرر كان كلها 46 صرناه.
بدأت السلطات في ولاية الجزيرة أمس الاثنين بدفن جسامين مجهولة الهوية المكدسة خلال عامين في مشرحة ود مدني، حيث دفنت السلطات الدفعة الأولى 80 جثمان من مجهولي الهوية إلى مقابر حلة محجوب رضوان. وكشف مولانا الطيب العباس رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين والمختفين قسريا عن 36 جثمان لم يتم دفنهم في الوقت الراهن لوجود بلاغات بحقهم قيد التحري، فيما سمحت اللجنة بدفن متبقي الجسامين 114 وعدد 40 جثة لحادثي الولادة بعد أن تم عمل ملفات استعرافية وترقيم وأخذ الحمض النووي. وكان مواطنون اكتشفوا وجود 190 جثة مجهولة من بينها 40 من الأطفال حديثي الولادة وضعت في المشرحة خلال العامين 2019 و2020 مما أثار ردود فعل واسعة. أغلق مزارعو الخضر والفاكهة أمس الاثنين كوبري الجاش بكسلة الذي يربط بين شرق المدينة وغربها احتجاجا على عدم توفر الوقود. وقال مواطنون من كسلة لراديو دبانجا إن المزارعين استخدموا عرباتهم في إغلاق الكوبري مما أدى لاستفاف مركبات المواصلات والمركبات الخاصة في صفوف طويلة في انتظار فتح الكوبري، واضطر المواطنون لعبور الكوبري سيرا على الأقدام مما فاقم من معاناة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وفتح المزارعون الكوبري في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد إغلاق دام أكثر من 4 ساعات. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
أنا مزارع وسمعت إن الكوبري مقفول، وأنا واحد من الناس مضطر في حتة معينة إن عندي تجربة غادي ما قدر تجي، لكن ما عشان بدي يفتح الكوبري ده. الناس الجاد ما عندهم ما لقينه، أبين من الجاد ياخد 30 مليون، الأخدار حقهم كله حرق. أنا براي مزارع ما لقي لي جهاز وعيننا طالعة ومدارس صعبة ويعني أي حاجة سيئة.
بلد منتهية والله، بلد منتهية منتهية والله، بس الناس يتفقوا على حاجة واحدة بس، يا إما يتوفر لهم الجهاز يا إما ذات الحكومة تسقط.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين استبعاد البروفيسور محمد الأمين التوم من قائمة الترشيحات التي رفعت إلى مجلس الشركاء لوزارة التربية والتعليم بحجة الفحص الأمني. وتساءلت اللجنة في بيان لها لماذا تم تعيينه في الوزارة السابقة لمدة تقارب العام والنصف إذا كان في سيرة المرشح ما يستوجب استبعاده، ومطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالوثيقة الدستورية وجعل معيار الكفاءة والمهنية هو الفيصل في الاختيار. واتهمت اللجنة الأمنية باتباع أسلوب النظام المبات لبعض العناصر القوية التي تنحاز لأهداف الثورة. أكد وفد المحكمة الجنائية الدولية زائر الخرطوم ضرورة دعم المحققين لجميع الأدلة المطلوبة في القضايا الحالية المطروحة أمام المحكمة الجنائية عن طريق تسهيل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود. وواصل وفد المحكمة الجنائية لقاءاته مع المسؤولين، حيث عقد لقاءات منفصلة بوزيري العدل والداخلية. وبحث اللقاء بين وزيري الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريف إدريس دفع الله وفاكسيو ميكيوس مسؤول الاختصاص والتعاون في المحكمة الجنائية الدولية أوجه التعاون والتنسيق بين المحكمة الجنائية ووزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في مجال حماية المدنيين بولايات دارفور. أطلق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب السودانية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، حيث عقدت ورشة عمل حول مكافحة تمويل الإرهاب كأول نشاط لها لبناء القدرات. وتهدف ورشة العمل التي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء إلى تعزيز قدرة السلطات السودانية على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال معالجة الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب بجانب احترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والمخاطر الإقليمية ونقاط الضعف وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص. دخل اعتصام عمال السكة حديد المفتوح على مستوى البلاد أمس الاثنين يوم الثاني للمطالبة باستحقاقات مالية. وقال هاشم خضر الزاكي الأمين العام لنقابة عمال السكة حديد لراديو دبنجا أن اعتصامهم الذي دخل يوم الثاني لا يزال متواصل، وأن كافة المطالب المرفوعة لم تلقى أي استجابة من قبل حكومة المركز. وشدد الزاكي على استمرار الاعتصام إلى أن تتحقق كافة مطالبهم المرفوعة والمتمثلة في مرتبات شهر يونيو فرق مرتبات أبريل والأجر الإضافي عن شهور مايو حتى أغسطس بجانب مستحقات معاشي 2020. وأضاف هاشم خضر الزاكي الأمين العام لنقابة عمال السكة حديد لراديو دبنجا بن عطبرة بولاية نهر النيل:
المسؤولية دي مسؤولية بتاع الدولة. لو قلنا السكة حديد الآن بإدارتها لا تستطيع إنها تحل إشكالات زي دي، لأن هذه إشكالات بقت كبيرة فاقت حدود المعقول. ثاني السكة حديد إذا عجزت عن دفع مرتبات عاملين البالغين في السودان كله حوالي 6538 عامل، أنا عجزت عن دفع مستحقات الشهرية، بالتالي كيف أجي أواجه مستحقات فوائد ما بعد الخدمة لمعاشيين؟ دي ودي سنة ماضية في الناس ليك معاشيين 2020.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عدم تسجيل أي حالة وفاة بسبب كورونا يوم الأحد الماضي في أول تطور منذ انتشار الموجة الثانية من الجائحة في أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي ليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغت 86 مع 162 حالة تعافي، وسجلت حالات الإصابة في 5 ولايات وهي الخرطوم والجزيرة والشمالية وكسلة والقضارف. ويرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 27,717 والتعافي 22,052 فيما بلغ عدد الوفيات 1,835. الخبر الأخير في النشرة: بدأت بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة امتحانات مرحلة الأساس التي جلس لها 1,913 تلميذ وتلميذة موزعين على 8 مراكز. وخاطب حاكم إقليم جبال النوبة النور صالح البادل في كلمته القصيرة بمركز مدرسة سموكن الأساسية بمدينة كاودا متمنيا التوفيق للتلاميذ الممتحنين. ومن جهته قال كوك إدريس مدير تعليم مرحلة الأساس بأنه عدد الجالسين لهذا العام 2020-21 1,913 تلميذ وتلميذة، منهم 1,092 تلميذ و 821 تلميذة موزعين على عدد 8 مراكز على مستوى الإقليم في 3 مراكز بمقاطعة هيبان ومركزين في مقاطعة أمدورين ومركز واحد في كل من مقاطعة دلامي والدلنج وتبو. وأوضح بأن هذا العام لأول مرة توزع المراكز على مستوى المقاطعات مما خفف الضغط والمعاناة على التلاميذ والأسر. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من حديث اليوم. ضيفنا اليوم حيكون المصرفي عبد الكريم عبد الفتاح، وموضوعنا حيكون عن الاقتصاد. حنتكلم في عده محاور، منها رفع الدعم وتغيير العمله. لكن سألناه في الأول حول البطء الشديد المصاحب ل يعني إصلاح الاقتصاد والأداء الاقتصادي بدرجة الناس ممكن يحسوا بفرق.
والله شوفوا أنا اتهيالي إنه الموضوع برمته يعني عملية التغيير اللي تمت, التغيير الاجتماعي السياسي تم في البلد تم في ظروف معقدة جدا. عشان كده أنت بتقوم ترى إنه القصة في ما في الاقتصاد في أي منحة من المناحي تمسك تلقى في بطء يعني اللي لو مسكت الناس اللي بيعملوا إذا التمكين تلقى في بطء. هاي تمشي تشوف المسألة بتاعت الهياكل بتاعت اللي تلقى في بطء. يعني هي كل تفاصيل العملية الثورية تمت في ظروف معقدة جدا جدا وبطريقة معقدة ما أدت الفرصة للانسياب اللي أنت داير اللي بتقول عليه هو يمشي بسرعة. ففي شيء جذب داخل مجموعة التغيير دي ذاته, دي واحدة من المشاكل. يعني زائدا الإرث الموروث بتاع 30 سنة لا يمكن أن يزال إلا بإرادة قوية جدا جدا وإرادة سياسية, ريادة سياسية متحدة يعني.
نعم. طيب نجل الحاجات اللي قلنا عالية, نبدأ برفع الدعم. رفع الدعم ده في ناس كتار بقول لك يعني يعني مثلا لو مسكنا البنزين ده الناس اللي يعني بيستفيدوا من البنزين وبيركبوا عربات يعني فئة محدودة إذا غيرناها بعامة الناس, وبعد ذاك استبدال المسألة دي بدعم مباشر. زيادة المرتبات برضو كانت واحدة من الحاجات بتاعت إنه تمهيد لرفع الدعم, لكن ما في ناس كتار ما شغالين شغل بمرتب, يعني في ناس كتار ما شغالين موظفين في الدولة. فيعني أنت رأيك شنو في رفع الدعم؟
والله شوف أنا مع رفع الدعم مباشرة بدون أي دي إجابة أولية. لكن الأول نحن نقوم نشوف إنه هو أول حاجة الدعم ده, لأنه فيه طلب كثير. يعني مثلا الوزير هسي بيقول نرفع, بعض الناس والحرية التغيير وبعض السياسيين بيقولوا ما نرفع, الجماهير دائرة ترفع ما دائرة ترفع الدعم. فنحن الجدل الدائر أول حاجة نشوف الدعم ده العامل عبء على الحكومة ده قدر شنو بيمثل في الميزانية. المفروض نعرف إنه قدر شنو في موازاة, لأن هو في النهاية إنفاق من الحكومة بتدفعه الميزانية عشان تخفف المعيشة على الجماهير. دايرين نشوف إنه هل الحكومة قاعدة تدفع عبء كبير جدا جدا. في سنة 85 كان في مؤتمر بعد 86 اتعمل اسمه مؤتمر السياسات الكلية, السنة 86 قال الدعم 2.4% من الموازنة اللي هو لا يسوى أي شيء يعني. فلا يمكن تعمل لي جدل وبخ وتسير الغبار في عملية أساسا لا تؤثر في الموازنة بشيء إذا قارنتها بين الأمن والدفاع والمصارف السيادية لأجهزة الدولة. وإذا كده تلقين الدعم لا يعني أي شيء, وإنت عايز تسير غبار بس وتعقد الموضوع للناس. فهنا حقه نحن في الأول نشوف حجمه, إذا لقينا حجمه بسيط إحنا نقول يا أخي نزيده نرفعه نزيد الدعم. أنه حقيقة هو الدعم أساسا مقصود بشنو؟ مقصود بأنه توفر للبني آدم حياة معيشية كريمة جدا جدا لدرجة أنه يقدر يستطيع يعيد إنتاج تاني. أنا عايز الزول عشان يعمل لي إعادة إنتاج تاني, يعمل لي ريبرودكشن تاني. عشان كده أنا لازم زي ما قالت الفاو أنه في سعرات حرارية معينة يجب أن تتوفر للبني آدم عشان يكون عنده نشاط عشان يقدر يعيد الإنتاج. يجب أن تتوفر هذه السعرات. إذا كان هذه السعرات ما متوفرة ينبغي على الدولة أنها تدعم السلع الأساسية وكذا عشان البني آدم دي يكون عنده قدرة ما يقع فريسة للأمراض والوهن وكذا, وفي النهاية كل المسألة تفشل يعني. الدعم ضروري جدا جدا أنه يرتفع يكون موجود على أساس أن المواطن يقدر يعيش حياة كريمة ونقدر نعيش زيادة على الأداء. يجب أن يكون موازي معه يعني نشاطات تانية اللي هي إعادة القطاعات الإنتاجية الغير شغالة وكذا. يعني الكلام اللي انت قلته زيادة الرواتب دي برضو جزء من المعالجات الممكن تتم, وكثير من الأشياء الممكن تجينا في الأسئلة الجاية أو
نعم قبل نعم يعني. نعم طيب طيب يعني ما فيها لخلقت حول فكرة الدعم, وبافتراض انه يعني الدعم ده كون يشيله الحاجة طوالي بتأدي لانه شارع يمرق والحكومة دي تسقط, الى اي حد انت حاسب انه الاقاويل دي يعني عندها ارضية من الحقيقة او ممكن فعلا تأدي للأثر ده؟
يعني انا في الليلة قاعد في المركز عبد الكريم مرغن, انا في قاعد في مركز عبد الكريم مرغن.
نعم.
وانت لو بتعرف مدرمان كويس من شارع الهجرة لحد الدومة في صف بتاع بنزين.
نعم.
دي معاناة للناس يعني.
أيوة.
ومن الدومة لحد ما تصل قريب لمدرمان جامعة مدرمان القريب للمغارب في صف, في واحد ماشي كده لحد السوق الجديد دي طرمبتين موجودات في منطقة الدومة. فانت دي واحده من المعاناه اللي معناته شنو؟ كل العربات واقفه مواصلات ما في يعني، دي احد المعاناه يعني.
نعم
ارتفاع في اسعار المواصلات لانه المواطن ما قادر، لازم يمرق يعني يعمل شنو يعني.
ايوه
هو مش عايز انه يمتحل الاشكال ده كده، لكن خفف له يعني.
نعم نعم. طيب استاذ عبد الكريم عبد الفتاح، يعني
المساله
اي لا يعني انا سؤالي كان شنو في اتجاه يعني، ما هسه الصفوف دي ما عندها علاقه بازمه البنزين او الوقود اصلا، ما في يعني المواد البتروليه كلها ما فيش، لكن في حاله رفع الدعم يعني البنزين ده صار بالسعر اللي بسموه واقعي، يقول يعني المساله دي نتائجها لاي حد حتكون يعني صعبه على المواطن يعني في عيشته اليوميه،
نتائج سيئة جدا بالمناسبة، ممكن تعمل يعني فوضى اجتماعية في البلد وبعد ذلك نحن ما نقدر نعرف النتائج بتاعتها من كيف. بعدين الآن المواطن هسي في حالة بتاع التوتر شديد جدا جدا يعني، حالة التوتر دي بتنتج منها ممكن تنتج أشياء غير محسوبة يعني، من الخطأ إنه في الظروف دي أنت تقوم ترفع الدعم يعني.
نعم.
المفروض تاخذ بيد يعني في الفتره دي على اساس انه يجتاز معك. بعدين يعني انا كنت مفتكر انه الدوله المفروض تقوم بعمليات بتاع التوعيه يعني، مثلا انت تطالب الناس بالترشيد استهلاك اي شيء، الكهرباء، المياه، الطعام، الكذا، احنا حندعمكم، لكن زائدا منكم نطلب منكم انكم ترشدوا عشان المساله يعني تقدر تمشي لقدام. انا افتكر انه هو الحاجه الدعم ده مساله حكايه انه ندعم دي ما مساله خاصه بالدول العالم الثالث، كل العالم ده بالمناسبه من الولايات المتحده الامريكيه الى اقل دوله في العالم بيدعم بطريقتنا واخرى، والدعم مش للمستهلك، دعم للمنتجين برضو يعني. يعني انت اللي لو دار تحس بانه سعر الانتاج المعين في الزراعه او غيره دار ينزل، الحكومه بتخش تدعمه يعني. الدول المتقدمه قاعده تعمل كده يعني، في امريكا بتعمل كده، في المجموعه الاوروبيه قاعده تعمل كده، في غيرها من الدول يعملوا كده. فليه لما تجي المساله عندنا نحن نقوم نرفع الدعم؟ ثم ثانيا رفع الدعم ده ذاته نحن لو ما مشينا للصندوق ما كان عملناه يعني، هو الصندوق ما بيجيك اللي انت تمشي له، انت لما تمشي له وتقول انا عايز مساعدات هو بيقوم يفرض عليك شروط معينه عشان يتاكد من انه المساعدات دي لما يديك لها حترجع عليهم. احنا ممكن نلجا للحلول اللي عندنا يعني، عندنا زي ما قلت لك المؤتمر بتاع 86 ده عمل مؤتمرين، واحد عن الإدارة السياسات تحت الدولة، واحد عن الاقتصاد الكلي، ما ممكن نرجع له يعني نشوف فيه شنو كان يعني.
نعم
في
نعم.
كلام بالمناسبة عن الدعم، فيه كلام عن المصارف، فيه كلام عن كده يعني، فيه كمية من المعلومات ما نرجع له يعني. زي ما اقتصادي إبراهيم البدوي ده اقتصادي، والذين معه اقتصاديين ما يرجعوا في الأرشيف يشوفوا الحاصل شنو.
نعم طيب يعني واضح إنه أو يعني واحد من أسباب حقت العزف على وتر رفع الدعم انه في مؤسسات ماليه مانحه او يعني بتدين، ده جزء من شروطها يعني بقت وصفه ثابته. ايوه طيب هل في طريق ثاني، في مخرج ثاني غير المؤسسات الماليه دي يعني؟ ممكن الناس الاقتصاد يتعافوا ويشتغلوا عليه ويسمكروه بدون ما يمشوا يستدينوا من المؤسسه.
الامر الثاني اللي هو اللي انت في الاستعراض بتاع قلت لي اللي هو الولايه الماليه على المال العام، استرداد الاموال المنهوبه، خليني من الاموال المنهوبه اللي خرجت برا البلد، لان هذه مسائل معقده انت ما بتقدر حتى لو عرفتها اعترف لك الزول الفاسد الشالة ده مثلا النظام السابق، ما بتقدر تجيبه من الدوله دي الا عبر اتفاقات معينه مع الدوله دي، لانه برضه سحب مبالغ ضخمه زي دي في الدوله دي بتهز الدوله، فدي معقده شويه. لكن انت اول حاجه رجع لي الاموال المنهوبه في الداخل، نمره واحد. نمره اثنين يعني انت قبل قلت انه في شركات تابعة لأجهزة أمنية، شرطة، أمن وقوات مسلحة، المفروض ترجع ولايتها تحت الوزارة المالية. الكلام ده ما تم. انت لو عملت ديل بتخف على نفسك من اللجوء الى صناديق الدولية دي يعني، يعني الليلة دي لما ترجع كل الشركات حتى بما فيها تصنيع السلاح، لانه يعني لانه في النهاية الدولة هي المسؤولة منه يعني، مثلا مصنع الأسلحة الموجود في اليرموك ولا غيره ولا غيره اللي انت بتدعمه جواه في قطاعات مدنية يعني، زائدا الفوضى اللي بتتم داخل هذه المؤسسات يعني، مؤسسات أمنية تلقاها شغالة في قطاعات اقتصادية المفروض يشتغلوا بها المدنيين يعني مش العسكريين يعني، وتركوا أمر الحماية المدنية العسكرية للدولة الأمنية نهبا لأي زول، عشان كيف تشتغل المشاكل الموجودة بنسمعها كل مرة يعني، تلقى في عربات ماشي بدون لوحات في البلد ورابينا قوات نظامية يعني ما معروف الحاصل شنو. فانت ينبغي الحل بتاعي انك ترجع كل المؤسسات المملوكة للأجهزة القوات النظامية، ترجع للمزارعة تشوف لو فيها فساد تقدم الناس حتى لو كانوا موجودين الآن في السلطة للمحاكمات، لأنه لا يمكن زول يستغل موارد البلد وهو جهاز أمني ويخش في قطاع اقتصادي تجاري ويفسد ويكون قاعد. يعني لازم الحاجة دي ترجع. يعني أنا كنت أفتكر إنه إبراهيم البدوي يقوم بالحاجات دي، وصرح قبل كده قال حنطالب بإرجاع المؤسسات لولاية وزارة المالية. اثنين، في قوانين تم اللي هي نحن ممكن نقول عليها يعني عمليات مؤسسية مفروض تتم، لأنه في قوانين رحلت هذه القطاعات الاقتصادية من الجانب المدني إلى الجانب العسكري. يعني أنت مثلا بنك السودان تحت سلطات وزارة المالية تحت سلطات كذا، يعني وزارة التجارة بقت قاعدة البوم ينعق في عمارتها. فأنت القوانين دي لازم ترجعها، والقوانين دي ما قدر ترجعها وانت ما عندك مجلس تشريعي. انا عشان كده قلت لك المساله، العمليه التغيير كلها عمليه معقده جدا جدا ومتشربكه، وتمت بطريقه بين الحريه والتغيير والعشاب، وما مفهوم. يعني المثال ده عشان تحل هذا داير لك زمن. يعني
نعم،
عايزين اول حاجه مجلس شعبي، دايرين ولا مدنيين المجلس الشعبي عشان يقوم بعمليه التشريع. الان نحن بنتصنع تحت سلطه رئاسه الجمهوريه اللي هو بيجي تحت سلطه مجلس السياده، نرجعه كيف؟ فلم تصرح به رئيس الوزراء. دي كلها مشاكل يعني تجيب عقبة أمام إنك أنت تقدم حلول بديل للجوء إلى الصناديق الدولية.
نعم،
دي مشاكل نحن داخلين فيها يعني.
نعم طيب،
مهمة الوزراء الذين يتحدثوا دول. وقس على ذلك بقية الحاجات، الذهب اللي أنت قبل قلته فيه جدل هسي بين الجنيه والفاخر وغيره وغيره، كلها مشاكل يعني.
طيب يعني في أي دولة أنا يخيل لي المؤسسات المالية دي ما مؤسسات مستقلة بعد ذاك بحكومة إنها هي مفروض يعني بس يعني تدفع ضرائب أرباح ولا ضرائب أعمال على الحاجة اللي هي بتقوم تجنيها، يعني بدون ما وزارة المالية تكون هي الولي الأساسي أو المشرف الأساسي عليها. فالمسألة دي أنت ممكن تشرحها كيف يعني، أو أنا فاهمها كده على الأقل يعني.
ما أنت عندك أنت حسي أنت لأن قاعد في أوروبا، هناك في احترام للقانون، في رول زي ما يقولوا يعني لله، وفي رول للو الاثنين حكم ودور. يعني في ذا رول اوف ذا لو اند ذا رول اوف ذا لو، وفي احترام له. يعني لو حد بيكون قاعد شغال في قطاع خاص، طبعا هو كل معظم هناك قطاع خاص، بيجي يعمل ديكلاريشن اعلان للضريبه بتاعته بكل شفافيه، وبتتطابق الكلام اللي بيقوله مع المعلومات الموجوده عندنا في الضرائب والذين يتحصلون على الضرائب. ما زينا هنا الواحد بيقوم يطبخ الميزانيه بتاعته ويطلع نفسه خسران أو يرشي بتاع الضرائب أو إلى آخره. عشان كده الدول دي هناك ما عندها مشاكل يعني، بتاخد الضرائب بتاعتها بتقوم تقدمها خدمات للجمهور بتاع المواطن بتاعه، الأمر ماشي سلس يعني. الأسعار داخلة في العملية تحت المنافسة، الوفرة موجودة، الندرة لما تحصل الدولة قاعدة تتدخل عشان تعيد العملية تحت السبلاين ديمان، يكون العرض والطلب يكون ماشي أوكي يعني في حالة تعادل. وانت تعرف انه لما حصلت لأوام سنة 2008 الانهيار، لما حصل على العقارات دخلت الدولة يعني وانقذت كمين من البنوك، هذا نوع من الدعم يعني. يعني انت لما تنقذ بنك دعمته يعني، الدعم والمسائل والكلام الموجود ده موجود لانه في قانون، في احترام للقانون، في دور قاعد يقوم بهم. الان انت ما عندك، انت الان انت حسب تحصل في خلط موجود. يعني مهم المفروض يقوم بها المدنيين، تلقى العسكريين يتدخلوا فيها، مهم المفروض يقوم بها كي تلقى حصل تقاطع بين السلطات موجود.
نعم.
كل يور على انه ليست هناك ولا في احترام للوثائق اللي وقعوا عليها ولا في هذه مشكله يعني، مشكله وقعوا فيها ابان التوقيع على الوثيقه اللي عملوها يعني، المشكله دي وقعوا فيها هم. رغم انه كانت في تحذيرات يعني في البدايه ايام المفاوضات، كان في تحذيرات وفي جدل داخل الغول الحرية والتغيير في كيفية عمل الوثيقة وضبطها وإلى آخره والوسادة يعني.
نعم نعم،
هي دي الأسباب يعني، ما تغيرين بالدول المتقدمة اللي انتوا قاعدين فيها دي يعني.
نعم،
مبعدين من المجال ده.
طيب، فيما يخص تغيير العملة، إلى أي حد يعني هذا الأمر ضروري، وبعد ذلك يا نتائج حيقوم يعني حقيقة لما تغير العمل؟ في الناس بيقول لك ما بقى النظام شايلين قروش يعني عشان تجبرهم يجي يدخلوها في القنوات المصرفيه انت تغير العمله.
نعم.
ف يعني ممكن تشرح لنا شويه الحاجه دي يعني في الواقع العملي بتمشي كيف؟
التغيير العمله ده هو قبل كده تم في سنه 93، لكن الشكل التمويلي كان شكل خطير جدا جدا، هو ما اثر. كان الزمن ده في واحد محافظ من الناس الجبهه الاسلاميه القوميه اسمه الشيخ سيد احمد، جابوه عشان يقوم بالعمليه دي وعمله يعني تنزل رماد على العمل، لكن تغيير العمل المفروض ينقل هو حل من الحلول، يعني في انك تجيب العمله الخارجيه الجهاز المصرفي تدخلها داخل الجهاز المصرفي. لكن ده ما الاهم فيه، الاهم فيه انه من اين لكم هذه الاموال يا ايها الذين تحملون هذه الاموال، جبتوها من وين؟ دي اهم حاجه. يعني اليوم اللي انا اقول في تغيير العمله، اول حاجه ينبغي ان تكون في ترتيبات قبله. الترتيبات اللي قبله شنو؟ انه مثلا الليله دي يوم 12 انا اعلنت، قلت يوم 18 بعد 6 يوم حيحصل تغيير بتاع عمله، يوم 18 بعد 6 يوم من الليله حيحصل تغيير. طوالي من الليله دي انا اوقف اي عمليه بتاع بيع وتحويل ملكيه وشراء وما بعرف، كلها اوقفها. المكاتب والجهات اللي بتوثق الحياه دي اطلع لها منشور من الليله، من الليله لحد بعد انتهاء تغيير العمله حتى يبدا عمله في بيع وشراء وتحويل ملكيات وخلافه نقدا. يعني ده اول حاجه لازم يجي عشان الناس الحاملين القروش ما يقوموا يشتروا عقارات وذهب يبيعوا القروش من يدهم هم. بعد ما نغير العمله ثاني حيقعدوا يبيعوا العقارات يرجعوا القروش، عشان ده ما يحصل. انا اقول نعمل العمليه دي نمره واحد. نمره اثنين، لما يحصل التغيير ويجيني زول بعمله معينه في حد معين سقف معين اعمله، اقول ما زاد عن هذا السقف انا حاسالك عنه، توريني جبته من وين وعملك شنو. اذا اثبت لي انك عندك عمل موثق مسجل في اسم عمل او في مسجل الشركات او في المحليه انك عندك العمل ده، بطالبك بما تدفع من عوائد وضرائب ورسوم وخلافه. اذا ما عندك حاشيل منك اقل حاجه 80% من المال ده، لانك انت جبته بطريق مشبوه، يمكن انت شغال غسيل عمله انا ما اعرف، ما اثبت لي انك عندك شنو. انا افتكر انه تغيير العمله اذا يتعمل بضوابط معينه بيساعد. بعد ما تتعمل تغيير العمله عندك تحدد سقف اعلى لسحب الكاش اليومي او الشهري، سقف تحدد 10 مليون حاجه كده. بعد ذاك تقوم تحدد انه اي عمليه لتعدي وشراء بتاعت عقار او عربه او او او, أو, أو عمليات استثماريه تتم عبر المصارف، ما تتم نقدا، يعني ما تجي لي شيء شوالات تقوم تشتري العماره. يعني عايز يكون فاتح حساب، الحساب ده تحول منه من بالي ده المفتوح حساب بالقروش اللي بعدها عمارته دي، يفتح الحساب يفتح الحساب ما يدوا عليه كاش، يسمحوا له بسحب غدر معين من الكاش كما هو معمول به في جميع انحاء العالم. يعني افتكر انه التغيير بيتم بالحياة انا قلتها دي قد يؤدي الى نتيجه تقلل من خروج الهروب النقدي خارج الجهاز المصرفي.
ده كان المصرفي عبد الكريم عبد الفتاح، كان ضيفنا في حديث اليوم في راديو دبنجة. شكرا لك، ونتكلم معك في مناسبات تانية إن شاء الله.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، ويسعدنا أن نلاقي خلال الحلقة دي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان يكلمنا عن حالات التشنج بسبب الحمى عند الأطفال، وكيف ممكن الأمهات ينزلوا الحمى ويتجنبوا تأثير التشنجات دي. فمرحب بك يا دكتور.
طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام على امتداد أثير إذاعة دبنجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في استشارتنا الطبية دايرين نتكلم عن التشنجات عند الأطفال بسبب الحمى، أو التشنجات الحمية عند الأطفال الصغار. طيب التشنج يعني شنو؟ التشنج طبعا التشنجات انواع كثيره، لكن في واحد يعني مشهور جدا او يعني اكثر الانواع، هو انه اول حاجه تكون في حمى والطفل بيهتز او بيرتجف بطريقه لا اراديه وبطريقه متتاليه ومنتظمه، بيرتجف يدينه ورجلينه وراسه وباقي جسمه، اما يكون متصلب قوي شديد او يكون مرتخي شديد، وعينه أو عيونه بيكونوا ثابتين في اتجاه واحد، عيونه فاتحات ومتجهين اتجاه ثابت، أو كمان بيتحركوا بطريقة غير طبيعية. وفي نفس الوقت الطفل ده لو حاولت ناديته ولا حاولت أنك تصحيه أو كده ما بينتبه لك، لأنه الحياة دي بتحصل بطريقة لا إرادية، وغالبا الطفل ده بيكون فاقد الوعي. ده التشنج. التشنج ده عند الأطفال الصغار يعني من الحاجات الخطيرة جدا وحاصلة كثير، حوالي 5% من الأطفال اللي بيجيهم الحمى أو من الأطفال الصغار عمرهم ما بين 6 سنوات ما بين 6 شهور لحد 6 سنوات بتحصل لهم التشنجات دي. التشنجات دي يعني بمجرد اختفى الحمى بيختفي معه. طيب السبب شنو اللي بيخلي الحمى عند الأطفال الصغار عملينا التشنجات دي؟ طيب أول حاجة عندنا الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ لما يكون شغال في بعض الأطفال عندهم قابلية في إنهم لو درجة حرارتهم ارتفع إنه الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتحصل فيها لخبطة وبالتالي الجهاز العصبي المركزي بيشتغل أو الدماغ بيشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم وبالتالي بتستهلك الأكسجين وبتستهلك المواد الغذائية وبالتالي بتحصل لنا أو بتؤدي إلى التشنجات. والتشنجات دي طبعا الجهاز العصبي او الدماغ لما يستهلك الاكسجين ولفتره اكثر من نص ساعه ممكن يحصل له دمار. تمام ممكن يحصل له دمار. واذا حصل دمار في الجهاز العصبي المركزي او في الدماغ الخلايا بتاع الدماغ لو ماتت ثاني ما بتحيا يعني ما بدوا ثاني بيدوه انه الزول يرجع او الخلايا بتاعت الجهاز العصبي انه ترجع ثاني تنمو من جديد وبالتالي الزول هيحصل له إعاقة. وبرضه زي ما عارفين انه الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيسيطر لنا على كل الحياة في جسمنا لو كان التفكير لو كان القراءه لو كانت الحركه لو كان الكلام اي حاجه في جسمنا بيسيطر عليه الجهاز العصبي المركزي فلو حصل فيه اي دمار بالتالي بيحصل لنا فيها إعاقة دائمه. دي الخطوره بتاعت التشنجات عند الاطفال الصغار او التشنجات اللي عندها العلاقه بالحمى. طيب من هنا بما انه التشنجات دي ممكن تعمل لنا إعاقة دائمة في حياتنا نحن ممكن لو وقفنا بها الحمى ممكن يعني نتفادى الحاجات دي نتفادى الإعاقة الدائمة دي. طيب نمرة واحد الأم في البيت لازم تعرف إنها توقف الحمى لأنه المسألة تحصل في دقائق يعني مسألة لحد نص ساعة أو كده ما أكثر من كده. نحن عارفين إنه يعني خاصة في دارفور وفي مناطق كثيرة في السودان يعني في ما في مستشفيات قريبة بالتالي المساعدة ما كافية في إنه الأم ممكن توصل الجنين للناس. ففي البيت أول حاجة يا أمي لمن البيبي يجيه الحمى أقلع له ملابسه أقلع ملابسه في جسمه وطوالته هو متحبب له هواء تمام ولو قاعدة في حدة فيها كهرباء شغل له المروحة تمام عشان التهوية التهوية دي بتقلل من درجة الحرارة. بعد ذلك أعمل له مكمدات موية ما بارده شديد ومويه ما سخنه يعني مويه مناسبه او ممكن تحمميه حمام العادي ده بمويه عاديه ما مويه تلج ولا مويه بتاعت يعني ما مويه سخنه مويه عاديه تقومي تحممي الجنه او لو في حته كده في حاجه فيها مويه اناء كبير فيه مويه تدخلي الجنه ده جوه المويه وتطلعيه اسرع طريقه ممكن تنزلي بيه الحمى. بعد ذلك ممكن تديه بنادول اذا عندك بنادول في البيت تدي الجنه ده البنادول تمام البنادول بخافض او خافض حراره بتسموه هنا في البيت كده بتكوني نزلت درجة الحرارة وممكن تكوني عملت حماية لأنه ما يحصل لنا دمار أو إعاقة دائمة للطفل ده بسبب الحمى. وطوالي ومجرد عملت الحياة دي شيلي الجنة ده وديه الدكتور شيليه وديه الدكتور لأنه الحمى دي ما يتاكد الحمى دي أسبابها كثيرة الأسباب بتاعت الحمى دي ممكن تكون ملاريا ممكن تكون التهابات بتاع الجهاز التنفسي أو ممكن يكون التهاب بتاع الأذن أو ممكن يكون التهابات فيروسية أو ممكن حتى بس الحمى دي جات نتيجة الطفل ده مشى الشمس وكان الشمس حار شديد وحصلت له الحمى بالتالي ضروري انك تشيل الجنة ده توديه الدكتور والدكتور حيفتش سبب الحمى ده ويعالجه واذا كان في اي مشاكل تانية الدكتور ده هيعالجه وحيوريك انه الحافظ شنو يفترض الزول يعمل. زي ما قلنا قبلك انه التشنجات دي ما بتجي لكل الاطفال بتجي يعني ل 5% بس ال 5% دي في الغالب بيكون عندهم علاقة أسرية يعني في الأسرة بيكون في طفل حصل له تشنج ولا كده. لو عندكم في الأسرة أي طفل حصل له تشنج تتوقع إنه في نسبة بتاع 5% إنه ممكن الأطفال التانيين دي ممكن تحصل لهم برضه. عشان كده لازم أمهاتي تكون عارفين كيف تنزل درجة الحرارة في البيت الحمى كيف ينزلوه في البيت بالطريقة اللي احنا قبل شوية قلناها وإن شاء الله ربنا يغي أطفالنا من الإعاقات الدائمة بسبب الحمى أو بسبب التشنج اللي بيسببوا لنا الحمى. ولحد هنا حلقتنا الليلة بتكون انتهت ونشكر لكم حسن استماعكم ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى الكان معنا في برنامج إرشادات صحية، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نتمنى لكم الصحة والعافية.
يدون الأمان وصونا على الوطن على التراب الغالي المال ثمن، يدون الأمان يدون الأمان على التراب الغالي المال ثمن، يدورنا الأمان يدورنا الأمان وصونا على الوطن على التراب الغالي المال ثمن، يدورنا الأمان يدورنا الأمان من حاضر الوصية جوا في قلوبنا الوفاء تشجينا بعزيمة قوية، يدورنا الزمان يدورنا الزمان وصونا على الوطن، ولك يا بلدنا خاصة روحنية صين للتراب وحظ للوصية، يدورنا الزمان يدورنا الزمان وصونا على الوطن على التراب الغالي المال ثمن، يدورنا زمان يدورنا زمان
مساعدنا الغوية حققنا استغلالنا ورفعنا علم الحرية،
يدورنا زمان يدورنا زمان وصونا على الوطن
ليه الشعب احتفل يوم جمع صفوفه ويتشمر للعمل بوحدة نضاله كم حقق أمل،
يدورنا الزمان يدورنا الزمان وصونا على الوطن على التراب الغالي المال ثمن، يدورنا الزمان يدورنا الزمان
استغلنا ورفعنا علم الحرية،
يدورنا الزمان يدورنا الزمان وصونا على الوطن.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيز لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيت كم حافظه وأروحات كم حافظه وسكن لدبان الحكومة أرونتو وقال لرودي بكل سلوكم بيت الحل فلابدنا في حتى
اقوى من جوتا مزنني بتغباتو ما غنين بات ما غنين ما غنين تديني دايان كد ايانا اني لكم مزنا تشكين كده سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك ان تختار، واذا اخترت فاختر ان تبغى بالبيت.
اذا يوني مو مش ما سونا يارون جلا جاهلون جلا جاهلون جلا وا كسكنا مرال هاي باي كابانا حسابك نو دينا امرت وي انا كورونا بني وطن هو بيتكسى هاي باي كابانا اغويوك نسى
هذا ده ما رمو حسا مو ما دو ما دي ده دو جه ما دي نيا وين اغا ده تامن نفس ما اغا ان قال لي ما اغا ان ده دو ما اغا ان سودا نيمو اغا ده وان سنا ما اغا عشان اغا ده تامن نفس ما اغا
عشان اولادك واولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان السودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة ما قدرت يضفى تتمني النهار ضروري غير نوركم إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلادي سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علاقتكم بصالح السودان ونستطو بليز جينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت
حبايبنا الواجب في مشكله وبا خطير عشان نكافح سوا خليك في البيت عليكم والله خليكم في البيت
تلزم بيتك تلزم بيتك ومن اجل اولادي واولادك تلزم بيتك تلزم بيتك
رجاء ساعدنا خليك في البيت
وصيه لكم اقعدوا في البيت
راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير من العام 2021. مريم الصادق المهدي وزيرا للخارجية والدكتور جبريل إبراهيم وزيرا للمالية وتعيين الولاء الجدد منتصف هذا الشهر. الإعلان عن 25 وزيرا في التشكيل الوزاري الجديد بينهم أبراهيم الشيخ وزيرا للصناعة وبثينة دينار للحكم الاتحادي. حرق مبنى البورصة والمحلية والنيابة في أعمال عنف دامية بالفاشر وإعلان حظر التجوال في المدينة. احتجاجات تتحول لأعمال عنف ونهب بالأبيض وحكومة الولاية تعلن الطوارئ وحظر التجوال وتعطيل الدراسة. اندلاع حريق في مركز إيوان نازحين الجدد بالجنينة وإغلاق كوبري الجاش في كسلة بسبب انعدام الوقود. لجنة المعلمين السودانيين تستبعد البروفيسور محمد الأمين التوم من قائمة الترشيحات واللجنة تطالب رئيس الوزراء بالالتزام بالوثيقة الدستورية وجعل معيار الكفاءة هو الفيصل في الاختيار. وفد من المحكمة الجنائية الدولية الزائر الخرطوم يؤكد على ضرورة دعم المحققين لجمع الأدلة المطلوبة أمام الجنائية والوفد يعقد لقاءات منفصلة بوزيري العدل والداخلية. بدء امتحانات مرحلة الأساس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة ويجلس للامتحان حوالي 1913 تلميذ وتلميذة موزعين على 8 مراكز. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يرفع البلاء والوباء. أبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.